للخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد رياض الجنة بمدينة المحلة الكبرى. نستعين الله تبارك وتعالى ونستلهمه المدد والتوفيق والسداد في البدء في دورتنا المكثفة الخامسة في عديد من كتب أئمتنا وعلمائنا. وهذه الكتب التي هدانا الله عز وجل إليها في هذه الدورة وقع الاختيار عليها هي كتاب نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله، نصيحة أهل الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ورسالة في علوم القرآن لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورسالة إجماع السلف في الاعتقاد للإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى، وجزء في ترجمة البخاري للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن ييسر إن شاء الله إتمام هذه الرسائل بحوله وعونه ومدده وقوته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهمها على مراد السلف رحمهم الله. وهذا في الحقيقة نؤكد به تكرارا ومرارا في بدء دورتنا بأن خلاصة المخرج الذي تخرج به الأمة من فتنها وشبهاتها وشهواتها التي ليست خاصة بعصر دون عصر، وإنما هي صراع دائم وحرب لا هوادة فيها بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فالسلام العالمي فكريا لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء عند الترمذي وغيره من حديث معاوية ابن أبي سفيان ومن حديث أبي هريرة وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن هذه الأمة ستفترق هذا الافتراق العظيم الذي يصل إلى 73 فرقة، وقال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. إذن فرقة واحدة هي الناجية، هي المنصورة، أهل الحديث والأثر، أهل الاتباع والسنن، هذه هي الفرقة الوحيدة الناجية من بين هذه الفرق المتعددة المتنوعة التي تصل إلى 72 فرقة. إذن كيف ينتظر أن تضع الحرب أوزارها وأن تغلق ساحات المواجهة أبوابها، لا يكون هذا أبدا على الإطلاق. ولهذا أنت أحد رجلين، إما رجل نور الله عز وجل قلبك وبصيرتك بالسنة فالتزمتها وعرفت أدلتها، وإما رجل منغمز في شبهة من الشبهات، إما شبهة التجهم أو الاعتزال أو الأشعرة أو الصوفية، لا بد لك من قدم تكون واضعا نفسك عليها. فمن لم يزعم أنه تبع طائفة من هذه الطوائف فلا ندري كيف يكون محل. فإما أنك على الحق أو أنك على خلافه، قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى القسمة إلا قسمتين، فليس بعد الحق إلا الضلال. فإما أن تكون على الحق عرفته بأدلته، وإما أن تكون على الباطل أعاذنا الله عز وجل وإياكم منه. والحمد لله أن الحق ليس مستحيلا وليس قاصرا على أناس مخصوصين في بقاع أو في بلدان أو في أزمنة معينة مخصوصة، ولكن والله الحمد والمنة الحق واضح، تستطيع أن تستخلص من رسالة واحدة من رسائل السلف. ولعله قد مر معنا مع إخواننا كثير من هذه الرسائل، التي لا أقول في الحقيقة هذا طبعا مع إذا كنا على شيء من البطء في الفهم، وإلا فأنا أستطيع أن أقول إنك يمكن أن تستخلص الحق من رسائل سلفنا الصالح من بعض أسطورها، لا أقول من الرسالة بمجملها ولكن من بعض أسطورها تستطيع أن تستخلص الحق ولله الحمد والمنة، كما هو شأن كلام ربي سبحانه وتعالى في كتابه. فإن الله تبارك وتعالى قد جمع الهدى في نصوص، وإن كان القرآن مفصلا في نصوص أخرى، فالقرآن تبلغ صوره 14 سورة بعد 100، ومع ذلك تكفينا هداية الصورة الواحدة لو تدبرناها. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو تدبر الناس ما في هذه الصورة، هذا اللفظ الصحيح، لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته، لو تدبر الناس المعاني الكلية الموضوعة في سورة العصر لكفته. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم، فإن الله تبارك وتعالى قد جمع فيها كل أصول الخير ولله الحمد والمنة، وكل أصول وكل كليات القرآن، وما بعد ذلك إلا التفصيل لهذا المجمل ولهذا الكلي ولهذا الأصل الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة. وصار العلماء علماء السنة على هذا الضرب وعلى هذا المنهج، فكانوا رحمهم الله تعالى أيضا يجمعون معاني الهداية في كليات ولهذا الكلية التي نعرفها جميعا وندور حولها وإن اختلف الناس في تطبيقها، كلية تكفي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو المنهج الصحيح، كتاب وهذا موجود، ولا توجد آية من آياته إلا وهي مفسرة التفسير السلفي المأثور، وسنة رسول الله ولا يوجد نص إلا وعرفنا جهة ثبوته وعرفنا جهة فهمه، ففهمنا فهم السلف الصالح رحمه الله تعالى لهذه النصوص موجود ولله الحمد والمن. إذن كتاب وسنة بفهم سلف الأمة الذي نعرفه بالإسناد، ولهذا صار الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولهذا حينما نقرأ في كتب السلف حدثنا وأخبرنا هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة جدا، ولا بد أن نستشعر هذه النعمة المباركة، لا نمر على هذه الأسانيد حدثنا وأخبرنا مرور الكرام، ولكن لابد أن نعلم أن جهدا قويا وقع في هذه الأسانيد حتى سبرت أحوال رجال وعرفت وميز من تقبل روايته ممن ترد حتى وصل إلينا ولله الحمد والمنة، هذا الإسناد نظيفا ولا محابة فيه، لا محابة فيه، لا لكون هذا الرجل مدنيا فإنه يتابع في كل قوله أو مكيا أو شاميا أو كذا، بل حتى الثقة الثبت الذي يثبت للأمة ثقته وحجيته في الرواية، فإنه إن طرأ عليه ما يهم به ويختلط عليه كرواية المختلط الذي بلغ سنا نقص إتقانه وصار يهم، ميز العلماء بين المرحلة التي كان يقبل فيها كلامه عن المرحلة التي يرد فيها كلامه. ولهذا عرفنا من روى عنه في قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، كل هذا مميز ومعروف ولله الحمد لله، ما في محاباة. وإن خالف مالك النص قالت الأمة هذا وهم من مالك رحمه الله تعالى، وهذه مخالفة للنصوص، ويعتذر لمالك أنه لم يبلغه النصوص النص أو بلغه على وجه لم يثبت عنده أو غير ذلك من الاعتذارات التي يعتذر بها للأئمة حفاظ السنة ونصار الشريعة، ليست الأعذار التي يعتذر بها لكل أحد من هب ودب وتكلم بلا علم وامتطى بلا دراية، وإنما للأئمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذا الذي يجري مع الأئمة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ليس مع كل أحد. أما من تكلم في الشريعة بغير أهلية ولم يكن عنده أدوات الفهم ونطق بالحلال والحرام هذا مفروغ منه، هذا آثم ضال ولو أصاب، ولو أصاب، لأنه لم يقصد الإصابة، إنما جاءت الإصابة معه عفويا. أما الإمام الذي عنده من الأدوات ما عنده، الذي عنده من الأدوات ما عنده والذي بلغ المرتبة العالية، هذا الذي يعتذر له، هذا الذي يعتذر له، وهذا الذي يقال فيه بأنه وهم في هذا النص أو هذا النص كذا أو كذا من هذه الأعذار التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة المباركة رفع الملام على الأئمة الأعلام. فأردنا أن نوصل في هذه الدورات هذا المعنى الحقيقة، ونحن كما قلنا نعرف في كل رسالة من رسائل السلف وفي كل كتاب من كتبها نعرف الحق بفضل الله سبحانه وتعالى، ولهذا أحببنا أن نشير بهذه الرسائل إلى إخواننا بأن النجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأنه لابد أن نتمحور حول هذا السلف من كتب السلف المعتبرة. وإحنا تكرارا ومرارا قلنا لكم بأن هذا المنهج لابد أن يتلقى من مصدرين، المصدر الأول وهو الكتاب السلفي، والمصدر الثاني وهو الشيخ السلفي، لابد من كتاب سلفي ومن شيخ ومن شيخ سلفي، بعد ذلك إن شاء الله تضمن بإذن الله تبارك وتعالى النجاة في وسط أزمنة قل من يعرف فيها الحق، وأقول قل وهذه القلة في الحقيقة هي سمة كل عصر، ولكن كلما بعد العصر عن الأئمة الأعلام وعن العلماء الأفذاذ كلما كانت الغربة أشد وكلما كانت القلة أكثر وأكثر وأكثر، فقد يكون الإنسان في زمان يستشعر فعلا هذا الاستشعار. ففي زمان مثل هذا الزمان الذي اختلطت فيه المفاهيم وقال ونطق فيه الرويبيضة وصار كل أحد يتكلم بموجب هذا الغزو الفضائي الذي اتسع وأصبح كل من يملك مالا معينا يفتح له قناة ويتكلم فيها بما شاء، وأصبح من يجامل هنا وهناك يخرج على مثل هذه القنوات فيتكلم، لو تكلم بحق هذا خير، لو دعا إلى سنة ودعا إلى هدى هذا خير، ولكن للأسف الشديد صار هذه الفضائيات وهذه القنوات مقصرة يعني قاطعة أقصر المسافات لتشويش الناس ولتضليل الناس إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى منها وهي غير موجودة. نسأل الله أن يجدها وأن ينبتها إن شاء الله نباتا حسنا حتى تقوم الحجة على الخلق جميعا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى هذه الرسائل بنصيحة أهل الحديث للحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الرسالة نصيحة أهل الحديث للحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أحد الأئمة المشهورين المصنفين المكثرين والحفاظ المبرزين والخطيب نسبة إلى الخطاب على المنابر يعني هذا وصف لما اشتهر به رحمه الله تعالى مثل ما يقال المحدث أو الفقيه أو كذا. وولد سنة 392 و نشأ رحمه الله تعالى نشأة علمية كغيره من الأئمة في بيت علم وقرآن، وقد كان أبوه خطيب جامع درزيجان وإمامه كان إمامه 20 سنة كما جاء في حديث الخطيب عنه في تاريخ بغداد. ولذا سمع الخطيب مبكرا، فأول سماعه كان سنة 403 وهو ابن 11 سنة، فقد كان لوالده أكبر الأثر فيه حيث كان يحض على السماع والفقه وقراءة القرآن. وهذه نشأة يكاد يتفق عليها الأئمة إلا النادر أنهم ينشأون في بيت علم وديانة، وهذه النشأة لها أكبر الأثر في توجيه الناشئ من الصغر، فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان يعوده أبوه، فإن كان أبوه في حلق العلم كان معه، وإن كان أبوه شيخا فالغالب أنه يكون معه. قال: وكان عمره وقتها 20 سنة، فارتحل إلى البصرة ومكة والشام ونيسابور وأصبهان والكوفة ودمشق والقدس وغيرها من الأمصار، ارتحل إلى هذه المدن كلها. وكما قلنا أيضا هذه مسألة أخرى، وهي أن العلماء كلهم إنما كانوا يركزون على هذا الأصل في الطلب، ألا هو أصل الرحلة، الرحلة في طلب العلم. فالنشأة والرحلة، النشأة لها الأثر العظيم والبالغ بعد فضل الله سبحانه وتعالى في توجيه الصغير منذ الصغر، فإنه ينشأ هذه النشأة وتوجه هذا التوجه من الصغر إذا رأى أباه على هذا الضرب، ورأى أمه معاونة له ودافعة إياه. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نشأ هذه النشأة في بيت علم عند أبيه وجده وغير ذلك، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أيضا نشأ هذه النشأة، وكان أبوه مفتيا في العيينة، وكان جده كذلك عالما مبرزا. عبد الله بن أبي أحمد هذا أبوه أحمد بن حنبل الشيباني، دائما نشأ لها تأثير. الأمر الثاني أنه حال الطلب نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى إنما كانوا يبدأون بأخذ علم بلدتهم ثم بعد ذلك يرحلون هنا وهناك، لأن العلم لا يحصل إلا بالتنقيب والرحلة في تحصيله، ولهذا ما زهد واحد ولا رأى واحد أن الرحلة ليست مهمة في الطلب حتى يأخذ الإنسان علم الأمصار، علم الحجاز وعلم الكوفة وعلم البصرة وعلم خراسان، ما كان أحد يقصر بهذا طالما أنه عنده القدرة على هذه المسألة. ولهذا تجد في ترجمة كل عالم من العلماء تجد هذا الأمر مبرزا، ألا وهو الرحلة، فإن العلم لا ينال بسهولة وإنما ينال بتعب ونصب وسهر وطول رحلة. والرحلة في طلب العلم صنف فيها، ولا أدل على ذلك من نبي الله موسى عليه السلام الذي لو استغنى واحد عن الرحلة إلى الطلب لكان موسى عليه السلام لما عنده من فضل وعلم. ولا شك أنه حين رحل إلى الخضر فالخضر أقل منه رتبة بكثير، قلنا كان نبيا أوليا فلا خلاف أنه كان أقل منه بكثير، فموسى عليه السلام من أولي العزم، وهو كليم الرحمن سبحانه وتعالى الذي كلمه الله عز وجل تكليما، ومع ذلك رحل لما أخبر أنه عنده علم ليس عند موسى عليه السلام في بعض الأحوال، فذهب وتواضع له وجلس بين يديه وتعلم ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه. ولهذا أخرج البخاري وهذا في كتاب الرحلة عن جابر بن عبد الله أيضا قال: ورحل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا. فالرحلة سمة، ولهذا هناك من رحل في حديث زي جابر، وهناك من رحل في حرف، وهناك من رحل في أكثر من ذلك وأقل من ذلك. الرحلة معروفة، هي أمر لازم لكل العلماء حال طلبهم العلم رحمهم الله تعالى. ولذا كانوا يتعرضون لمخاطر عظيمة، لم تكن المواصلات كالآن مثلا، الواحد يقطع 100 كيلو الآن في ساعة ونصف. 100 كيلو هذه كانت تقطع في حوالي 3 أيام، في 3 أيام تقريبا، يعني النبي قطع من المدينة إلى مكة في 10 ليال، والمسافة المختصرة، المسافة المختصرة الآن بالسيارات 450 كيلو في 10 ليال قطعها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعضهم تعرض للهلاك والموت، أقصد من العلماء الذين رحلوا في الطلب، ابن خراش رحمه الله تعالى شرب بوله 5 مرات، 5 مرات يشرف على الهلاك إلا أن يشرب بوله رحمه الله تعالى. وبعضهم أجر نفسه وهو كريم كالإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد أكرى نفسه، وبعضهم رهن عليه، وبعضهم باع بعض أثاث بيته، وهكذا. يعني العلماء إذا قرأت لهم في الرحلة والبذل في تحصيل العلم وجدت شيئا عظيما من ذلك لا يخفى عليكم. ولهذا إذا نوى الإنسان الطلب فلا يسأل بقى عن التعب، لا يجتمع الطلب مع الخوف من التعب، وإنما كما قال بعضهم: لا يطلب العلم إلا بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، وبكور كبكور الغراب، فلا يلتفت بقى الإنسان إلى راحة. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر معلقا عن يحيى بن أبي كثير لما قال: لا يطلب العلم بإيه؟ براحة الجسم، براحة الجسم. ولهذا أشكل على العلماء تأويل هذا المعلق مع أنه لم يكن في باب الطلب، وإنما كان في مواقيت الصلاة في كتاب الصلاة. فلهذا قال بعضهم لعله لما ذكر رحمه الله تعالى الروايات وجمعها وذكر الأسانيد فبين أن ذلك إنما لا يكون إلا بدراية عهد الأثر، صارت قاعدة، صارت قاعدة مهمة: لا يطلب العلم براحة الجسم. ضعها أمامك على المكتب وأنت تذاكر، لا يطلب العلم براحة الجسم. ولهذا البعض ينام على كتابه، البعض لا يلتفت إلى طعامه، زي عبيد بن يعيش رحمه الله تعالى شيخ البخاري، فقد ذكروا أن أخته أطعمته طعمة العشاء 20 سنة، 20 سنة وهو لا يلتفت إلى العشاء لولا أن تطعمه أخته ذلك، فلا يلتفت إلى هذا. وبعضهم يكسر الخبز ويفته حتى لا يأخذ وقتا منه إذا أكله من غير ذلك، كما ورد عن بعضهم. قيل له: لما تفعل هذا؟ قال: قدر ما بين أن أكل الخبز هكذا وبين أن أكله على حالته قدر 50 آية. قدر إيه؟ 50 آية. لم يكن بقى يعني الطعام الشهي والمعد إعدادا خاصا، فضلا بقى عن المطاعم الخاصة، فضلا عن إلى آخره، وإنما كانوا يحسبون أوقاتهم هذا الحساب. وقد كان رحمه الله تعالى غير مقتصر على الحديث وعلومه، فقد كان متفنيا في اللغة والأدب والفقه والشعر، ولو شعر حسن، ولكن غلب عليه التاريخ والحديث، فكان يشبه بالدارقطني رحمه الله تعالى، حتى قيل يقال الدارقطني بتحريك الراء أو بإسكان الدارقطني، حتى قيل ما أخرجت بغداد بعد الدارقطني مثل الخطيب، حيث كان آية في معرفة وحفظ وإتقان وضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفنن في علله وأسانيده والعلم بصحيح وغريبه وفرده ومنكره ومطروحه، ومصنفاته تشهد له بذلك، حتى قيل كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. بعض الناس يا أخوان لهم يعني أو تحصل بركة في علومهم، وإن كان يوجد من هو أعلم منهم في بعض العصور، زي الخطيب البغدادي، قل من شغل واعتنى بالحديث إلا وتتلمز على كتب هذا الرجل. وممن يذكر بهذا الفضل في الحديث وبابه أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فصار الناس بعد كتب ابن حجر رحمه الله تعالى عيالا عليه. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية فيما تعلق بالمنهج وذكر مذهب أهل السنة والجماعة وتقرير مذهب السلف، شيخ الإسلام من المتأخرين، ولكن الناس بعد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عيال على كتبه. فقل سلفي، ما أقول قل بقى، لا تجد سلفيا، لا تجد سلفيا أبدا إلا ومنطلق في التأصيل والتوسع والرد على الشبهات إلا ومنطلقه بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ليس أعلم من أحمد وليس أعلم من الأئمة السابقين، وإنما تأخره وزمنه اتسعت شبهات القوم وتأسد المبتدعة وألفوا وصنفوا حتى صار مذهبهم أو صارت مذاهبهم مذاهب قوية جدا في دنيا الناس. فانبرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورد عليهم جملة وتفصيلا، وصنف في الرد على الروافض الشيعة، وصنف في الرد على الصوفية، وصنف في الرد على الأشاعرة، في الرد على المعتزلة، ما ترك شيئا، ما ترك أبدا شيئا رحمه الله تعالى إلا رد عليه. فتسنى له من التوسع في رد شبه القوم ما صار الناس عيالا على كتبه بعد وفاته رحمه الله تعالى. ولعل هذه المكافأة التي كانت نتيجة ابتلائه ابتلاء شديدا رحمه الله تعالى حتى مات في السجن، فأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يعلي ذكره وأن ينفع بعلمه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مثل شيخ أيضا علامة الألباني رحمه الله تعالى في هذا العصر، فإن الشيخ أيضا قد فتح له باب عظيم في هذا العلم، حتى صار من ينتقد الشيخ صار منتفعا بكتبه أولا، ف فإن الشيخ رحمه الله تعالى أيضا قد صنف المصنفات المباركة في هذا الباب. قال الذهبي رحمه الله تعالى: كتب الكثير وتقدم في هذا الشأن وبز الأقران وجمع، يعني برز عنهم وجمع وصنف وصحح وعلل وجرح وعدل وأرخ وأوضح، وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق. وقال ابن الجوزي: انتهى إليه علم الحديث. وقال أيضا: فهذا الذي ظهر لنا من المصنفات ومن نظر فيها عرف قدر الرجل وما هيئ له مما لم يتهيأ لمن كان أحفظ منه كالدارقطني وغيره. أما مصنفاته فحدث ولا حرج، فما وجد منها فضلا عما فقد يدل على ما وصف به، ولهذا ذكرها العلماء في أشعارهم. تصانيف ابن ثابت الخطيب: ألذ من الصبي الغض ألذ من الصبي الغض الرطيب، يراها إذ رواها من حواها رياضا للفتى ليقظ اللبيب، ويأخذ حسن ما قد صاغ منها قلب الحافظ الفطن الأريب. فأية راحة ونعيم عيش إن توازي كتبها، بل أي طيب. وبعد هذه الحياة المليئة بهذا العلم والعامرة بهذا التراث الضخم الذي خلفه رحمه الله تعالى الأجيال، انتقل الخطيب إلى ربه سبحانه وتعالى، فكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 463، و يبقى إذن صار عمره كم؟ هذه 8، يعني 71 سنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عن هذه الأمة خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياكم للسير على ضرب هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ رحمه الله تعالى: رسمت في هذا الكتاب لصاحب الحديث خاصة ولغيره عامة ما أقوله نصيحة مني له وغيرة عليه. لصاحب الحديث خاصة، لأن الإنسان كلما على قدره كلما تعينت النصيحة في حقه، وليست النصيحة للمعتني بطلب العلم كالنصيحة لعموم الناس. المفترض أنك الفاهم والعاقل، فما تعرفه أنت وما تفرح به وما تعرف قدره ليس كالذي يعرفه عموم الناس. فإنك يا طالب الحديث تعرف أهمية الطلب وقدر الطلب وقيمة الطلب، لهذا فالنصيحة تكون في حقك إيه؟ أبلغ. فكلما على قدر الرجل وكلما على فهم الرجل كلما كان إيه؟ كلما كانت النصيحة في حقه أوجب. ولهذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويعنى بالوصية لهم ويقوم على تربيتهم صلى الله عليه وسلم التربية الخاصة، وهو أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل. أقول نصيحة مني له وغيرة عليه، فالعالم ينصح ويغار على طالب العلم أن ينفق وقته في غير ما يحصل به النفع، وأن يسلك مسلكا غير هذا المسلك العظيم الذي اختاره الله عز وجل له. ولهذا فإن طالب العلم تجد العالم يغار عليه، يغار عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم غار على أبي بكر ولا لا؟ لما حصل بينه وبين عمر ما حصل، فقال أبو بكر رضي الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فحفظ قدمه وحفظ رسوخه. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار على أبي بكر ما لا يغار على غيره. وقال: كل خوخة، كما جاء الحديث عند البخاري، إلى المسجد تسد إلا خوخة إيه؟ أبي بكر، فما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. نعم. وهو أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل، لا بد لطالب العلم أن يتميز عمن رضي لنفسه بالجهل، سواء في رحلته، في أمانه، في طموحاته، في مسلكه، في ولائه وبرائه. ولهذا يا أخواني، الناس في واد والعلماء وطلاب العلم في واد آخر. قد ترى الواحد مثلا الآن لو ذهب ينفق ماله من عموم الناس في طعام وشراب ومسكن وملبس وتوسع في الدنيا، وأما طالب العلم فقد يقترض من أجل أن يشتري كتابا لابد له منه وينفق، سبحان الله، مع أنه ما يجد يعني ساعة، ومع ذلك هذا الكتاب بسبعين جنيه، هذا الكتاب بمئة وعشرين جنيه، هذا الكتاب بثلاثمائة جنيه. وتجد الأخ مثلا يروح يشتري كتاب يقول لك هذا كتاب سبحان الله ده سعره لقطة مثلا، اللقطة دي بكم مثلا بتلتمية مثلا وخمسين، إذا كان يعني مجموع طيب ومطبوع طبعا يعني طيبة، وهو قد لا يجد إلا هذا المبلغ أو ما يزيد عنه، ويأخذ من قوته ويأخذ من دنياه ليشتري بها هذه الكتب. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يرضى لنفسه بما يرضى العوام لأنفسهم، لأن العوام في واد وأنت في واد آخر. أنت تعرف قيمة الكتاب، تعرف قيمة العلم، تعرف قيمة العلماء، تعرف قيمة حلق العلم وملازمة العلماء، ولهذا ما يكون في حقك لا يكون في حق إيه؟ لا يكون في حق غيرك. ولم يكن فيه معنى يلحق بأهل الفضل اللي هو العام يعني رضي نفسه بالجهل، ولم يكن فيه معنى يلحق بأهل الفضل. ما في واحد من هؤلاء مثلا يرضى أو يفكر أن يتعلم مثلا فقها أو تفسيرا أو عقيدة أو كذا ليصحح عبادته أو يصحح معاملة أو كذا، ما يفكر في هذا. ولم يكن فيه معنى يلحق بأهل الفضل وينظر فيما أذهب فيه معظم وقته وقطع به أكثر عمره من كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعه، ويبحث عن علم ما أمر به من معرفة حلاله وحرامه وخاصه وعامه وفرضه وندبه وإباحته وحظره وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من أنواع علومه قبل فوت إدراك ذلك فيه. الله أكبر. لابد الإنسان أن يكرس جهده في هذا يا إخوان. يقول: ينبغي لطالب علم الحديث وطالب العلم عموما أن ينظر فيما أذهب فيه معظم وقته وقطع به أكثر عمره. هل ذهب هذا في طلب العلم الذي عرف به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف صحيحه من سقيمه، ثم عرف الحلال والحرام، وعرف الواجب والمستحب، وعرف الناسخ والمنسوخ، وعرف ذلك كله ليعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة؟ فإن البصيرة لا تتحصل إلا بالعلم النافع، وهذا العلم لابد أن يكون بتعب ونصب. ولهذا قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. العلماء قالوا البصيرة تتضمن أمورا: أولا تتضمن العلم بما تدعو إليه، فأنا أدعو الناس إلى عقيدة السلف فلابد أن أكون عالما بعقيدة السلف، أدعو الناس بحديث فلابد أن أعرف تفسيره وأن أعرف ما فيه من علوم، أدعو الناس إلى معرفة آية فكذلك. الأمر الثاني المعرفة بواقع المسألة، إذا كانت المسألة نازلة فلابد أن أعرف واقع المسألة، واقع هذه المسألة، يعني مسألة في الطب، مسألة في الاقتصاد، فلابد أن ألم بها أولا، أن ألم بمعرفة واقعها حتى تأتي الفتوى بعد ذلك بناء على هذا الواقع. الأمر الثالث أن تعرف حال المدعو، ما الذي يصلح معه. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فلابد أن أعرف المدخل إلى هذا المدعو، أو ممن يكتفي بالحكمة، أو لابد من موعظة، أو يحتاج إلى جدال، لابد من معرفة إيه؟ لا بد من معرفة هذا. يبقى البصيرة تتضمن أمورا، تتضمن العلم بالمسألة بفقهها وعلمها من النصوص، تتضمن العلم بواقعها إن كانت من النوازل، تتضمن كذلك إيه؟ تتضمن كذلك العلم بالمدعو، العلم بالمدعو، كل هذا يدخل في البصيرة. فلا بد من البصيرة، والبصيرة مدارها على العلم بهذه الأقسام الثلاثة. وهذه البصيرة لا شك أنها تنمو شيئا فشيئا، كلما ازددت علما ازددت بصيرة. ساق بسنده أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: تفقه قبل أن ترأس، فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه. ترأس، تفقه قبل أن ترأس، لأن الرئاسة لها لوازمها وينشغل الإنسان، فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه. ولا يريد الشافعي رحمه الله تعالى من وراء هذا الترأس اللي هو الرئاسة السياسية وفقط، بل كل رئاسة، سواء الرئاسة السياسية سواء الرئاسة العلمية، فلأن الوقت بعد ذلك ستجده وقتا ضيقا، لهذا لابد الإنسان قبل أن يتصدر لابد أن يتأهل، لابد أن يتأهل قبل التصدر. فوقت الطالب غير وقت الشيخ، وقت الطالب قد يكون أكثر من وقت الشيخ، لأن الشيخ عنده من المشاغل وعنده من الحمل ما لا يكون عند الطالب، ولهذا ينبغي للطالب أن يستغل وقته استغلالا حسنا قبل أن يواجه. ولهذا ما ترون عالما من العلماء أو شيخا من المشايخ إلا وقد أعد نفسه أولا قبل أن يواجه. ومن هنا نقول بأن الترأس قبل التأهل لا شك أن خطره عظيم جدا، وأن التصدر قبل التأهل خطره عظيم. ليه؟ لأنه فيوقفك عند مستوى معين ولا تستطيع، فضلا بقى عن العجب والغرور الذي قد يصاب به الإنسان مبكرا، قد يصاب به الإنسان مبكرا. ولهذا لابد من التأهل، سواء التأهل العلمي أو التأهل التربوي، التأهل في تربيتك، لابد أن تعلم معنى العلم وأن تعرف هدي السلف وسمت السلف في طلبهم، ولا تغتر ب من يطلب منك درسا ومن يطلب منك محاضرة ومن يطلب منك خطبة ومن يثني على أسلوبك ومن يمدح براعتك في مسألة معينة، لا تغتر بهذا ولا تلتفت، فأنت أعلم الناس بنفسك، أنت أعلم الناس بنفسك. لهذا العلماء نبهوا على هذا، لا بد من التأهل قبل التصدر. وهذا أشار إليه أيضا فاروق الأمة عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى، ودل على أن لابد من التعلم قبل السيادة. تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، فقبل أن يكون الإنسان سيدا لابد أن يكون إيه؟ لابد أن يكون فقيا. ولابد أن تعلم أن البخاري، أن البخاري أو مسلما أو أن أحمد أو غير هؤلاء تصدر بلا أهليات، ما كان يسمح لهؤلاء بالتصدر أصلا إلا بعد أهلية، الذي سمح له أن يفتي قبل العشرين، والذي سمح له أن يدرس في هذا العمر إنما كان بأهلية خاصة كالإمام مالك رحمه الله تعالى، كشيخ الإسلام ابن تيمية، إنما هذا كان بسبر أحوالهم ومعرفة ما عندهم من العلم يؤهلهم إلى التصدر، إلى التصدر. ومع ذلك كانوا لا يستغنون عن الطلب. هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يضع كتابه تحت إبطيه فيقول رجل له: إلى متى يا إمام؟ إلى متى وكتابك تحت إبطيك؟ فيقول رحمه الله تعالى: إلى الممات، إلى الممات. ساق بسنده أيضا عن أبي محمد المروزي قال: كان يقال: إنما تقبل طينة الختم ما دامت رطبة. تعرفون هذا المثل؟ إنما تقبل الطينة الختم، الطينة تقبل الختم، يعني إن وضعت عليها ختما أثر فيها ما دامت إيه؟ رطبة. إنما إذا صارت صلبة فلو وقفت عليها ما تأثرت، فضلا أن تختم عليها بالخاتم. هذا إشارة إلى إخواني إلى أن الإنسان لابد أن يسعى في الطلب حال كونه طينة مشكلة وذهنا متوقدا وحافظة قوية. ولهذا العلماء دائما ينصون على أن طالب العلم إذا بدأ بحفظ المتون وحفظ الأصول لابد، لأن مراحل الحفظ تمضي مع العمر ولا يستطيع الإنسان إذا حفظ أن يحفظ بعد ذلك، فلابد أن تبدأ مبكرا في الحفظ لأن سن الحفظ سن يفوت ويشيخ مع الإنسان، ولهذا يبدأ هذا السن من الخامسة السادسة السابعة إلى مثلا الخامسة عشرة، هذا لا شك من أزهى عصور الحفظ وفتراته، فإن غاب بعد ذلك عن الإنسان هذا الأمر ولم يلتفت إلى هذا العمر فإلى الثلاثين هذا يكون حد الإيه الاحتضار. بعد الاحتضار قد يعني تأتيك العبارة تأتيك الجملة تأتيك كذا، في بعض الناس يعني خواص لكن ليس لكل إيه ليس لكل أحد، لهذا بعض الطلبة قد يمل من مسألة احفظ المتون احفظ المتون، لا لابد من حفظ المتون. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينص على هذا أن الإنسان في كل باب لابد أن يحفظ أصله، يكون معه الأصل أصل هذا الباب، في أسماء وصفات في قدر في صحابة في أيضا العبادات والمعاملات، معك في الصلاة أصولها معك في الصيام أصولها معك في الزكاة أصولها معك في الحج أصولها، ولا شك الإنسان لا يحصل العلم كله ولكن يكون معه أصل في كل باب بحيث إذا تكلم في أي باب تكلم بإيه تكلم بعلم. يعني أنا سأسألك مثلا سؤالا مثلا مفاجئا مثلا يعني يبقى عندك الأصل مثلا الطلاق مثلا ثلاثا، مثلا إذا طلق رجل امرأته ثلاثا وتزوجت غيره ولم يعاشرها هل وطلق بعد ذلك هل تحل أول أم لا مثلا، يبقى عندك حديث زوجة رفاعة القرضي في الصحيحين مثلا أي شيء، يعني مثلا أقول لك مثلا صفة صلاة النبي عندك حديث عائشة في الصحيحين عندك هذا، عندك مثلا في حجة النبي عندك حديث مثلا جابر رضي الله عنه، عندك مثلا في سرد الصيام، وهكذا في كل باب من الأبواب يكون عندك أصل فيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من قواعد العلماء إذا كان في أصول إذا كان في مصطلح إذا كان في كذا، يبقى عندك قواعد أهل العلم، وهذا الذي يتميز به طالب العلم، وبدونه لن تتميز بدونه لن تتميز، أن يكون عندك أصل في كل باب بحيث لا تصبح المسألة غريبة عليك، وأيضا تضمن الوقوع في الشذوذ، ليس أنك تضمن عدم الوقوع في الخطأ، تضمن عدم الوقوع في الشذوذ أقصد إذا حفظت الأصول، لا عدم الوقوع في الخطأ، فإن الخطأ جاري حتى على الآئمة، لكن الشذوذ فالإنسان إذا لم يكن يحيط بأصل المسألة بأصلها فلابد أن يقع في شذوذ، قد يأتي على الواجب فيجعله محرما أو الإجماع فيجعله محرما، الإجماع على حل هذا فاجعله محرما، يعني حتى ما يجعل المسألة من باب الايه من باب الجائز، فإنما تقبل الطينة الايه الختم ما دامت رطبة، ولهذا كان الصحابة يأخذون صغارهم الى الايه الى حلق النبي صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله تعالى ذكر في كتاب العلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في يعني عدة أبواب، مثلا في كتاب العلم ذكر حديث عبد الله بن عمرو في باب النهي عن يعني الأغلوطات أو كذا في هذا الباب، وذكر فيه رواية لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمار، جمار لو نتج النخل يعني، فقال مثل المسلم مثل الشجرة اللي يسقط ورقه، حدثني ما هي الجواب في يد النبي أصلا، الجمار هذه الجواب في يد النبي، ولهذا البخاري يريد أن يترجم بهذا، يعني الإنسان ما يسأل الأسئلة المستحيلة ولا يضع الفوازير، إنما كان النبي يسأل الأسئلة السهلة، لفت الأنظار لفت الانتباه الرابط بين معنى حسي ومعنى معنوي، فلما أوتي النبي بالجمار تذكر فضيلة النخلة فقال مثل المسلم، شوف ولم يفوت الفرصة سبحان الله، ودي بقى احنا بنقول دي قفزات طالب العلم السلف اللي بيظهر اللي بيتربع على كتب السلف، تجد عنده ما بين السطور دي كثيره جدا ومعاني كلها حق، انما في واحد خلاص زي الحزب ده تلاقيه متقربز في ايه في نص نصين مسألة مسألتين ومش عايز تحرك تيجي تقوله تعالى احضر يقولك لا 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 يا عم لا 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 انا عايز قلبي اهم حاجة قلبي انا عايز ابعد قلبك انت تبعد قلبك عن الهداية وتريد ان تعيش في هذه الظلمة من المضايق الضيقة هو عنده كده هو عنده كده لا يريد ان يسمع لكن طالب العلم السلفي انما يختطف اطايب علوم السلف ثم ياخذ المعاني الكليه اللي في عهد احمد يعيش بها في عهد شيخ الاسلام وده تالق شيخ الاسلام شيخ الاسلام ما اضاف جديدا عن الامام احمد رحمه الله تعالى وانما وظف علم احمد رحمه الله والمعاني الكليه عند احمد في عصره واحمد انما وظف ما عند الصحابه معاني الكليه في عصره وابن عبد الوهاب انما وظف المعاني الكليه لابن تيميه في عصره وهكذا يبقى طالب العلم السلفي يوظف هذه المعاني الكليه في عصره ولهذا لا يضيق طالب العلم السلفي ذرعا في عصره مهما اختلفت الأمور واختلفت الأمور عن أن ينتقي من كلام السلف ما يواجه به أي أزمة من الأزمات لهذا نجد نظره ثاقبا ونجد علمه راسخا ونجد فتواه مدللة وهكذا لا يحتاج إلى غيره ولا ينظر لك الناس سبحان الله شوف يا أخي هؤلاء مثلا الأحزاب فعلوا وفعلوا شوف المكاسب شوف هذا وهو مطمئن جدا يقول هذا الفساد لا تنظروا لا تنظروا هذا سحاب وغدا إذا طلعت الشمس خلاص ارتفع دعوكم من هذا هذه رغاوة صابون كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى لما سئل عن فتنة الجزائر وكذا وشيخ والمجتمع معهم والآخرة فماذا قال الشيخ أجاب بإجابة عوام لكنها في الحقيقة تحوي معاني دقيقة فقال هذه لعلها رغاوة صابون وكانت رغاوة صابون وبرضه هذه كلها رغاوة صابون أو دخان مصانع احنا في المحلة دخان مصانع عارفين دخان المصانع نعم دخان المصانع شفت دخان المصانع انت طبعا أضرى أهل المحلة أضرى بيان الدخان يطلع ضخم وكذا وفي النهاية خلاص ما في انتهت المسألة أما الزبد وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض وإن كان قليلا عندك طالب طالبين يا سلام ده لو طالب طالبين مش في المحلة ده لو طالب أو طالبين في 87 مليون في 87 مليون عرفوا الحق والتزموا ودعوا إليه أنتم تعلمون كيف يصنع الرجل الواحد بعد فضل الله عز وجل في الأمة يغير مسارها رجل واحد مسألة مش بالكثرة ولا بالزحام أبدا وإنما بالتربية الصحيحة السليمة السديدة فلهذا إنما تقبل الطينة الإيه الخت ما دامت رطبة ما دامت رطبة أي أن العلم يطلب في طراوة السن ونقول هناك طينة لا تكون يابسة أبدا وهي طينة قلب السلفي قلب السلفي بقى طينته لا تيبس أبدا يشيب عمرا وزمانا يبيض شعره وينحني ظهره ويضعف بصره ولكنه مع ذلك فتي القلب يعيش مع معاني النصوص ومعاني السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة فيبقى داعية إلى ذلك ضرب بالسياط حرم من أولاده وأهله وضع في السجون كما قال شيخ الإسلام نفس المعنى الذي نقوله الآن بأن قلب السلفي قلب ما ييبس قط ولا يشيخ بل هو قلب يبقى عميرا إلى الممات هو ما ترجمه شيخ الإسلام في عبارته الرائقة ماذا عسى أن يصنع إيه أعدائي بي إن جنتي معي في صدري حيثما رحت جنتي معي في صدري ليست جنة إذا كان أنس بن النضر يقول واهل رائحة الجنة فإني لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل فلكل جنته فلكل جنته فشيخ الإسلام جنته معه في صدره في صدره حيثما راح هذا السلفي جنته معه في صدره حيثما راح في السجن هيحبسوا إزاي هيحبسوا القلب إزاي إنما يحبسون بدنا السياط إنما يقع على البدن ما يقع على القلب فسجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة فماذا عسى أن يصنع عدائي بي نعم ولذا الجماعة يقول لك إحنا أصل دول ما تسجنوش إحنا بقى اللي سجننا وإحنا اللي تعملنا وإحنا اللي روحنا يعني الناس بقى اللي شعر القضية يعني وكأن مصدر الهداية مش الكتاب والسنة فمثال في الأمة مصدر الهداية الزنزانة مصدر الهداية في زنزانة، فمن حرم الزنزانة فقد حرم الهداية، ومن دخلها دخل الهداية، ومن شم رائحتها فقد شم رائحة الهداية. فبدلا من أن يقف العبد قائلا اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدنا الزنزانة الضيقة. ما هذا مقياس عجيب جدا، مقياس عجيب. ترى هؤلاء كيف مقياس عجيب جدا. هذا يقول لك أنا لم يسجن، أنت سجنت الشيخ، يعني وكأنك أنت يعني مثلا رجل سياسي، طالما أنه ما نالتك أذية وكذا لا يضرون أن المنهج شيء وأن الاعتقاد شيء وأن ما يتعرض إليه الإنسان من ضروب ومحن شيء من آخر. الإمام أحمد ما استدل بسجنه، الإمام أحمد استدل بأثره، قال هذا خلاف الآثار، ما قال هذا خلاف. أحمد قعد هذا وهو على كرسي إيه الوزارة، ابن تيمية قعد هذا وهو على كرسي الوزارة، أم يضرب هذا بالسياط وهذا بالسياط ويسحب هذا في الطرقات، ومع ذلك يقول الدماء 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 ده. ويرد فقهاء بغداد. أما يقال هذا سجن، هذا أخذ، هذا فعل، هذا كان من عباد الطاغوت، هذا كان من كذا وكذا، دول الصوم كانوا بيقبضوا بيعملوا بيسووا. طب عندك دليل تلقى الله به يا رجل، عندك دليل تلقى الله به؟ بيقبضوا ايه؟ ان تكلموا بغير دليل ممكن، ان كانوا موعودين برياسة او وزارة ممكن يا رجل، لكن ما جرى عليك جرى عليهم، ما جرى عليك جرى عليهم، وهم يحفظون حديث رسول الله جيدا، ليسوا مثلكم تطهون الأحاديث والنصوص وتجعلونها في تابوت، يحفظون حديث رسول الله. ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. بعضهم أسمعوا من يومين ثلاثة حاطط قدامه اللابتوب، طبعا جاي له انتقاد، يعني انت كنت زمان فين الحاكمية بتاعكم؟ ف يعني واحد بيطلب بيقولوا انتوا ليه دخلتم الديمقراطية والحاجات ديت؟ الله يقول ان الحكم الا لله، فهو بقى بينظر للجهاز يعني بيقول ان الحكم لله، بيقولوا ان الحكم لله، يعني احنا اللي عدنا طول عمرنا نؤثر دي. ما في مصر، ما في مصر قط من أصل هذه مثلنا، نحن الذين أصلناها، ولن يقول الحكم إلا لله. شوف الحيدة. طب أنت يا من أصلت إن الحكم إلا لله، طيب سؤال، هل الديمقراطية تنافى مع أنه إن الحكم إلا لله؟ العنترية هذه التي يغتر بها السذج ممن يستمع، دعونا منها. أنا الآن مش مشكلة أنا هأصل قضية الحاكمية وأنت أورد علي، أورد علي، لكن لو اتهمناك في نيتك يبقى ده الجواب. نقول مثلا انت في حياتك ما تكلمت في الحاكمية، قول فين انا ده انا مأصل وكذا مثلا يعني، او انت لكن السؤال ديمقراطية هل تتنافى مع الحكمية ام لا، يبقى جوابك تتنافى او لا تتنافى. انما تقول دول هيعلمون الحاكمية الان، دول الذين كانوا والذين كانوا والذين الذين كانوا ايه، الذين كانوا يجوزون الحكم بغير ما انزل الله. ها سمعت قط عالم من علماء المسلمين يقول هذا؟ لكن فرق بين الحكم بغير ما انزل الله كجريمة ومعصية وبين كوني هذا الحكم غير ما أنزل الله كفرا مخرجا من الملة في إذا أتاه إنسان ومعين، فرق بين هذا وذاك. لكن دول هؤلاء إنما يعيشون التلبيس والتدليس دائما. قال وجاء عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا. ولهذا كان عمر رضي الله عنه، والبخاري أيضا أخرج هذا في كتاب العلم في باب التناوب، التناوب في العلم، قال كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل إيه يوما، فإذا نزلت أنا أتيت بخبر هذا اليوم، وإذا نزل هو أتاني بخبر هذا. شوف الحرص يصل إلى إيه. ولهذا لما ساد عمر، ها لما ساد عمر رضي الله عنه وظف ما تعلمه عن رسول الله، هو لطلب رزقه لا يستطيع أن يداوم، فكان يتأخر يوما ويأتي يوما، لكنه كان يأخذ علم هذا اليوم الذي تأخر عنه عن طريق من؟ عن طريق صاحبه، وجاره الأنصاري. قال رحمه الله تعالى: وساق بسنده عن علي بن عبد العزيز قال: قال أبو عبيد في حديث عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، يقول: تعلموا العلم ما دمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة رؤساء منظورا إليكم، فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموا بعد الكبر فبقيتم جهالا تأخذون من الأصاغر فيزري ذلك بكم. وهذا شبيه بحديث عبد الله: لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أتاه من أصاغرهم فقد هلكوا. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابر، ولكن لابد أن ننبه هنا إلى أنه معنى الأكابر هنا هم أهل الحق وأهل السنة، والأصاغر هم أهل البدع، وليس السن فقط، ليس السن فقط، فإنه قد يؤخذ عن الصغير إذا كان على الضرب وعلى المنهج، وليقال هذا من الأصاغر، وإن قيل هو من الصغار، ولهذا يقال هذا من صغار التابعين، هذا من صغار الصحابة، ما يقال أصاغر، ما يقال أصاغر، إنما تقال لمن انحرف عن المنهج فصار ذلك مسبة له. والغالب أن الرسوخ يكون مع الكبير، وأن عدم الرسوخ يكون مع الصغير، وإن وجد بعض هؤلاء على رسوخ وإتقان، لكن هذا الأصل لا شك أن الإنسان كلما شاخ في العلم كلما ازداد رسوخه. فلا تأتي مثلا إلى العلماء الذين بلغوا 70 و80 سنة فتجعل نظرتهم وعلمهم وتبحرهم كالذي عنده 20 سنة، كالذي عنده 20 سنة، فهذا يفترق. لكن على كل وصف الأكابر هم أهل السنة، أهل السنة هم الأكابر، الأكابر الذين لا يرضون بغير نص بديلا، يبقى هم يأخذون عمن؟ عن قال الله قال رسوله قال السلف، والسلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان من العصور المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دول الأكابر. ولهذا احنا دائما نقول لكم ايه، كونوا أبناء ايه أكابر، خليكم أولاد أكابر، ليس أن الواحد يجعل قبته وسقفه الأعلى طالب في أولى كلية، الولد يدخل مثلا الجامعة يقول له تعالى ياخدوه ويدخل على طالب في أولى كلية معاه رسالة فيها تعليقات موروثة عليها دفن الجاهلية، من كنوز الجاهلية على دفنها، فيأخذها ويقرأها إيه ويقرأها عليه من كنوز الحزبية، ما هو الجاهلية أمرها الحزبية من الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوها فإنها من تنى بدعوى الجاهلية وبين بين ظهركم، فيأتي بتعليقات من دفن الجاهلية فيقرأ عليه ويكون شيخه، فإذا قرأ هذه الرسالة على ودرسها على هذا يأخذ الرسالة ثم بعد ذلك إيه ينشرها ويكون شيخا، بعد أنهى الرسالة في شهر، أنهى في شهرين، أنهى في مجلس، يكلف بمجموعة أيضا ليدرس لهم، وحينما يدرس صار شيخا. ويا لها من نعمة عظيمة إذا فتح له الباب إلى الشيخ الأكبر ليصافحه أو ليجالسه مرة، بهذا يكون قد أخذ الإيه؟ قد أخذ هذا الخاتم العظيم، خاتم النجاة، ويكون من طلاب هذا الشيخ، قابله، جلس معه، اعتكف معه، حضر معه، إلى سافر معه، إلى غير ذلك، فيكون بذلك العالم المرموق والعالم النحرير الذي ينبغي تتلقى الأمة عنه. ولهذا الحزبيون دول لا يأتون إلى هذه الحلق، لأن اللي بيجي إلى هذه الحلق، حلق المشايخ، بيضع كل ناشين، ما عندنا ناشين، إنما يجلس بوصف طالب، بوصف طالب. وطبعا هذا الوصف وصف جليل، وصف جليل، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وصف طالب يريد أن يتعلم أن ينجو بنفسه. ولهذا أثقل شيء علينا الشيخ يقول له: روح اخطب هنا، روح درس هنا، خذ هذا الكتاب كذا وكذا، أثقل شيء عليه، يريد أن يتعلم، يريد أن يأخذ بعد 10 سنين، بعد أكثر من ذلك، حتى يكون. ولهذا شوفوا مشايخ العلماء الكبار اللي انتم تسمع عنهم، ابن باز الألباني، العثيمين، هؤلاء. ابن باز جلس عند شيخ محمد بن إبراهيم، ده أحد مشايخه، عشر سنين إلا خمسة أوقات، يعني عشرة في خمسة بخمسين سنة، بخمسين سنة. وقد أعطاه شيخه بعض الحلق لدرس في حياته. هذا العثيمين جلس عند شيخ السعدي إحدى عشرة سنة رحمه الله حتى صار، وهذا أيضا من مشايخه. فإذا مسألة طويلة طويلة، مش إحدى عشرة دقيقة، وإن وصلت إلى إحدى عشرة ساعة فذاك زمن بعيد وطويل. لا، العلم ليس سهلا، ولهذا لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الإيه؟ عن الأكابر، يعني العالمين به، العارفين الذين يتكلمون بالإسناد والأثر، ما يتكلمون بأذواق ولا يتكلمون بخبرة ولا يتكلمون بكذا. والله إنك لا تسمع الواحد من أهل البدع والضلالات، تسمع عن نص ما تجد، تسمع عن فهم ابن عباس ما تجد. مثل ما كنت تقرأ أنت الأشاعرة، هل وجدت في كتب الأشاعرة قال ابن عباس؟ هل وجدت في كتب الجهمية قال قتادة؟ مستحيل مستحيل. كذلك اقرأ في كتب الحزبيين، ما تجد هذا، ما تجد هذا. وإن وجدت هذا فإنما هي شبهة أخذ بمجمل كلام إمام وأراده، ولهذا هو غدا يخالف هذا الإمام، إنما وجد في هذا وجد السبيل عند هؤلاء الذين يتسمون باسم السلفين. هذا يكثر عند الذين يتسمون باسم السلفين، لا بأس أن تجد ابن تيمية بيقول، قتادة بيقول، ولكن إما أن تجد كلاما مبطورا، وإما أن تجد كلاما مجملا، وإما أن تجد كلاما في غير موضع الإيه؟ في غير موضع النزال. قال أبو عبيد: وفي الأصاغر تفسير آخر بلغني عن ابن المبارك أنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السنين. هذا الذي ذكرناه أنه كان يذهب به إلى إيه؟ إلى أهل البدع، يعني بتفسير الأصاغر يقولهم أهل البدع، هذا الحقيق بهم أصاغر، وإن بلغوا سنا كبيرة فهم أصاغر، هم إيه؟ أصاغر أراذل، ولا يذهب بذلك إلى السن. أما أهل السنة فهم الأكابر وإن كانت أعمارهم لم تبلغ هذه الأعمار الكبيرة. فهو رجل سني ولو كان عنده عشرين سنة إلا إذا كان على السنة فهو من الأكابر، من الأكابر تربية ومنهجا. كما قلنا ضابط الأكابر أنك تأخذ العلم من النصوص الشرعية. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أي مسألة من المسائل، يعني مثلا يعني على سبيل المثال، من ابن الأكابر؟ من الأكابر مثلا في الخروج على الحاكم الظالم؟ لما يقول النص والإجماع خلاص، لا تأتي أنت بقى تقول أصل فهمي وأصل الواقع وأصل يعجبك قد قناة السويس وهذا معابر فلسطين وهذا كذا، ويدغدغون عواطف الناس بهذا. من الأكابر؟ الذين يقولون حدثنا وأخبرنا. أسمع أحدهم ولن أذكر اسمه، ما حييت إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك، لأنه نبت طري ما زال لا يساوي مثقال الذرة من التراب. يقول عن مشايخ السنة آدب، يقول أن لا يجوز خروج على الحاكم الظالم، لا يجوز خروج على الحاكم الظالم، ويتم بإجماعات. طب بقى الإجماع ده بقى، شوف بقى العلم خلاف، شوف الرد، شوف الرد بقى. طب الإجماع ده بقى كان بليل أو بنهار؟ يا سلام يا سلام، مين اللي هيعرف الكلام ده بقى؟ كان بليل أو كان بنهار؟ هذا الإجماع ما أدري قال المفترض ولا المخترع، أي تقريبا المخترع، هذا الإجماع المخترع. أنا ما أدري كيف يتكلم هؤلاء، كيف يتكلم هؤلاء، وكيف يسمح لهؤلاء أن يتكلموا وأن يصوروا. سبحان الله العظيم، من الذي قال بالصبر على أئمة الظلم وأئمة الجور؟ فليفقه هذا وأمثاله. من الذي قال لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائري؟ من الذي قال؟ نبيك صلى الله عليه وسلم حين قال، والحديث حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الذي قال: أيها الغير، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، هو نبيك صلى الله عليه وسلم، في حديث عبادة ابن الصامت حينما قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن من الذي قال لا يخرج على الحاكم الظالم؟ وإنما يخرج على الكافر فقط إذا كانت قدراته، على الكافر فقط، على الكافر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا يقال له ولأمثاله: هاتوا نصا واحدا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، نص واحد، نص واحد نطالبكم به قبل إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. فإن قال: والله هذا ليس في الظلم ولا في الجور، وإنما لا يخرج على الحاكم العادل، نقول إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع، وهو أفصح الأمة وأنصح الأمة وأبلغ الأمة، لم يستطع أن يعبر عن قضيته. طب ماذا تقول في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. هذه من الطاعات ولا إيديات؟ هذه من الطاعات. أثرة، ما الأثرة؟ فسر الأثرة، ما الأثرة وما هي الأمور التي سننكرها؟ أهي الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد؟ ما الأمور التي سننكرها؟ والسؤال الذي سأله الصحابة: ولأنكم لا تفقهون ما قال الصحابة ولا تعقلون ما قال الصحابة، لأنه ليس في منهجكم قال الصحابة، وإن قلتموه فإنكم إذا أردتموه. فقال الصحابة رضي الله عنهم: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، نعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ده أبلغ بقى، ده مش مسألة صبر وخلاص، لا، ده صبر مع أداء الحق الذي عليكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يلا رد على الرسول، ترد علينا، رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماعات فهات الإجماعات الموجودة في كتب العلم، لا نقول يعني النووي رحمه الله تعالى، نووي هذا من المتأخرين، إنما هذه الإجماعات التي اتفقت عليها سادات الأمة في كتب الاعتقاد كله. افتح كتاب عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبو زرعة، وانظر في الأمور التي نقلوها عن أئمة الزمان في كل زمان، ما هي من الأمور التي أجمعت الأمة عليها واتفقت عليها، ما هي؟ منها عدم الخروج على الحاكم الظالم الجائز. راجع عقيدة البخاري رحمه الله تعالى حين لقي أكثر من 1000 شيخ وكلهم متفق على هذه الأصول، وفيها ماذا؟ راجع أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذه أصول السنة عندنا التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ماذا؟ فضلا بقى عن إجماع النووي رحمه الله تعالى الذي ذكره حينما قال: وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين. العجيب يقول لك ده إجماع الشافعي، هذا الإجماع عند الشافعية. طب اقرأ سطرين، اقرأ سطرين بس. قال رحمه الله تعالى: وأما الوجه المذكور في كتب الفقه عن بعض أصحابنا، إنه يعني يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه عن بعض أصحابنا فمردود لمخالفته لإيه؟ للآثار وهذا الإجماع. فيقول: فين هذا الإجماع؟ كان بليل أو نهار؟ ما شاء الله، إيه العلم الغزير ده؟ ما هذا العلم الغزير؟ بليل أو نهار؟ راجع النصوص وراجع الإجماعات التي كتبها أهل العلم رحمهم الله تعالى، راجع هذا، تعرف إذا كانت المسألة مسألة إجماعية أم لا. ثم إننا نخاطبك ونطالبك قبل أن تجلس أمام الكاميرا هذه ب500 جنيه ولا كذا، يحد مسلفها لك، قبل هذه راجع نفسك الأول، راجع كلام النبي، راجع كلام الصحابة،
نقول لك هات كتابا سلفيا واحدا، كتابا من كتب السنة، اقرأ يلا اقرأ من كتاب إلا لكاء الخلال البربهاري الصابوني الإسماعيلي، هات. أن السلف رأوا الخروج على الحاكم الظالم أو الجائز، هات. ثم ينطلق مثل هذا يدافع عن الذين يختنون أنفسهم وينتقصون ما انتقصوا، ويدافع عن الذي يقول أنا مش زعلان، إنهم يقولون محمد كذب أنا مش زعلان، يقول لك لا ده الرجل ده كان بيكفر النصارى، واحنا ما بيكفرش. لابد ان تعلم معنى ما نقول، اصل احنا لا نتكلم بالكيله كده مثلكم، لا احنا ما نتكلم، نتكلم بحذر وانصاف وعدل. طيب انت وان لم تستطع الانكار على النصارى في كنائسهم، السؤال بقى تزعل ولا متزعلش؟ تزعل ان يقال النبي كذب ولا متزعلش؟ انا حينما اعجز عن انكار المنكر، اعجز عن انكار المنكر، فلا اكلف بالانكار لعدم القدرة، كما جاء في حديث ابي سعيد عند مسلم رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فلما استطاف بلسانه فلما استطاف بقلبه. لكن هل ترون مؤمنا لا يحزن إذا رأى المنكر أمامه ولا ينكره ولا يستطيع إنكاره؟ في واحد يقول لك أنا مش زعلان، أنا مش زعلان، هم يقولوا محمد كذاب، يوم يقول لك لا أصل الجماعة دي اللي بيلفقوا بيجيبوا بيودوا وإحنا عارفينهم كده بيقصوا بيلزقوا بيعملوا بيسووا. السؤال قال كده ولا ما قالش أنا مش زعلان؟ إيه رأيك بقى؟ هو ينفع ما يبقاش زعلان؟ طب أنت ما أنت زعلان؟ أنت ما أنت زعلان أنت؟ أجيبني أنت زعلان ولا مش زعلان؟ إذا كنت زعلان طب رد عليه بقى، هو مش زعلان صححه، أنت بتصحح لي أنا، أنت بتجعل رجل غار على هذا الأمر وقال هذا الكلام وتقول كذا، طب رد إيه؟ رد عليه، أنت زعلان ولا مش زعلان؟ أنت نفسك قل لي زعلان ولا مش زعلان؟ لو أنك زعلان رد على مش زعلان، يا زعلان رد على مش زعلان، خلاص؟ هذا هو، عندك النصوص يا أخي راجعها، الله يهديك، تعلم، بارك الله فيك، تعلم قبل ما تدافع عن هؤلاء وتجعل لسانك في علماء السنة، علماء السنة الذين يقررون السنة ويدرسونها للأمة من كتب السلف بدلا من هؤلاء. سبحان الله، تجد هؤلاء يسلم من لسانهم كل أحد إلا علماء السنة، يعني كأن منهجهم، وستفترق لهم على ايه؟ على 73 فرقة كلها في الجنة الا واحدة اهل السنة، كأن لسان حليم يقول هذا، كل الناس تسلم رفق مع الاخوان ورفق مع الاشعرة ورفق مع المعتزلة ورفق مع التابعين ورفق مع حتى الذي اللي بيقولك انا مش زعلان بيأولوا له. طيب انت قابض كام عشان تروج لهذا المرشح؟ قابض كام؟ ان كانت ديانة فعلا فلابد ان ترد عليه تنصحه، حتى لو فرضنا ان عنده كلام مجمل، لو فرضنا تنصح اللي اجمل في الكلام، لانك انت عمال تشرح منظومة، يعني هو عامل حاشية للكلمة، عامل حاشية، ده كان قصده، ده ما كانش قصده، ده كان قصده، حاشية، يعني احنا ناتي بالكلمات ثم نضع حاشية لهذه الكلمات، حاشية، الحاشية دي من عندك. إذن انصح له، إن كنت صديقا انصح له، قل لا ينبغي أن تقول هذه العبارات المجملة ولا كذا، ولكن لا تنصح من غار على السنة، لا تنصح من غار على السنة، واخد بالك؟ وقلنا أيضا، هو طبعا جاء ببعض الكلمات وترك بعض الكلمات، يعني قلنا أيضا نقل عنه يقول إيه، لو هو بيقول هو حر يا أخي، فإحنا بنقول له لا هو حر، هذه الحرية لك، هو لك قصده يعني هو حر داخل كنيسته أو هو حر كذا وكذا وكذا، هذه الحرية دليلها ماذا؟ هذا ما يعرف الفرق بين معاملة النصارى واعتقادهم. هل قال الله عز وجل هم أحرار فيما يعتقدون؟ لا، وإنما خاطبني أنا أنني لا أعتدي عليه ولو كان يعتقد هذا الاعتقاد إذا ما دعي إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أعطى الجزية وكان هناك بينه وبينه عهد فهذا أمر آخر، هذا أمر، ده باب آخر، هذا باب آخر. لكن أقول هو حر؟ لا، حر أقلها يعني جائز لو أن يفعل هذا. الحرية هذه وإن أعطاها هو لنفسه، لكن لا أعطيها أنا، أنا وأنا عالم وأنا شيخ وأنا محدث وأنا كذا، لا أعطيها له، ما أقولش هو حر، إنما أقول واجب على الناس جميعا أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، هذا الواجب. وحين يقع خلاف ذلك فلابد الإنسان أن يرد، ولا نحن بنرد على النصارى في عقيدتهم، بنرد على النصارى في معتقدهم، بنرد على النصارى في منهجهم، لكن مسألة بقى إنك تهدم كنيسة ما تهدمهاش كذا، دي مسألة تانية خالص. فأنا ما أقولش، لا أقول هو حر، ولا أقول أن زعلان منه. هؤلاء يحتاجون أن يتعلموا كيف يصيغون العبارة الصحيحة، ده مع افتراض حسن النية. ها نفترض وسنجود عليكم بهذا، سنجود عليكم بهذا، ها نفترض إن هذا الأمر موجود، إذن هل هذه هي العبارة الصحيحة؟ يلا أخبرني دي العبارة الصحيحة. طب إن لم تكن العبارة الصحيحة يبقى تعلموا، تعالوا الابتدائي 6 سنين، الاعدادي 3 سنين، الثانوي 3 سنين، تعلموا من الاول، بلاش اللي احنا سندخل في مرحلة الحضان من اول ابتدائي. اذا جبت معك احد يشفع لك تدخل ابتدائي على طول، مش مشكلة، بس تعلم، تعلم. امر عجيب والله، هذه مشكلة الكاميرات والقنوات والفضائيات، كثرت الغثاء، كثرت الغثاء. ولا تكلم يا اخي من كتاب انت وغيرك، تكلموا من كتاب، قل هات كتاب يقول ان لا يجوز الخروج على الحاكم، انه يجوز الخروج على الحاكم الظالم. هات يلا كتاب، نحن ننتظرك ان شاء الله، كتابا، هات كتابا يقول، هات كتابا سلفيا يقول المسألة خلافية. يا رأيك بس، هو الله يبارك فيك تجيب لي الحسين وسعيد بن جبير، هذا انت تعرفه، تعرفه الرد عليه وتعرفه بيانه، لان السلف انما العلماء انما يستدل لهم ولا يستدل ب كلامهم، وأنت تعرف ماذا قال أئمة الهدى رحمهم الله تعالى في هذا. فاقرأ كتابا سلفيا وحيدا على الأمة، أفضل لك من أن تقول أنا بتتبع المداخل دول، فلان وفلان وفلان وأنا وراهم. وراهم إيه جتك؟ ده أنت بتنادي على نفسك بالجهل يا راجل، اسكت حتى ما حدش عارفك. لا يا رجل، والله يا أخي لو انتقنتنا في شيء فعلا احنا اخطأنا فيه، لست معصومين من الخطأ، لو انتقدتنا في شيء اخطأنا فيه نقول لك جزاك الله خيرا، لكن انت جاي تصادم، جاي اجماعات تقول الاجماعات دي كانت بليل او بنهار، هذا الاجتماع الاجماع المخترق المخترع، اجماع مخترع، اجماع السلف على ما قالوه، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اجماع مخترع. ويبقى قوله قول ايه بقى؟ إذا كان الإجماع الموجود في الكتب إجماعا مخترعا في عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، يبقى كلامك هذا كلام إيه؟ لهذا صدق ابن المبارك رحمه الله تعالى حينما قال، وكان يذهب بالأصاغر يعني في التفسير إلى أهل البدع ولا يذهب إلى السني، وذكر أيضا بسنده عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، قال إن من أشراطها أن يلتمس العلم عند الأصاغر، أن يلتمس العلم عند الأصاغر، فلا يجوز إيه؟ فلا يجوز أن يتلقى العلم عن أهل البدع وأهل الشبه، لا يجوز، لا تتعلم لا نحوا ولا أصولا ولا لغة ولا كذا، مما قد يترخص فيه بعض إخواننا وللأسف الشديد، يقول أنا أذهب إلى هذا لا أتعلم اللغة، أتعلم النحو، أتعلم كذا. وإحنا يعني تكرارا نبهنا على هذه الأمور، ولا نمل طبعا، لأنها أمور عصب في المنهج، يعني لا تغتر بواحد يقول لك والله خذ النحو واترك العقيدة، لا يمكن يا أخي، هو سيعطيك النحو، سيعطيك عقيدته في النحو، سيعطيك في هذا، ثم فين البركة؟ ثم هل النحو ليس إلا عند هذا الشخص؟ الأمر بقى أنت مضطر بتدرس في جامعة أنت مضطر إليها أو كذا فلا تحضر، وإن كنت لابد أن تحضر فنم سد أذنيك. قل نويت النوم، يجوز التلفظ بالنية حينئذ، يجوز التلفظ بالنية، تقول نويت النوم نوما عميقا ينقض الوضوء بلا خلاف. السلف يحذرون من مخالطتهم ومن الحديث إليهم ومن عيادتهم ومن شهود جنائزهم ومن الترحم عليهم، فكيف يتلقى عنهم؟ فلا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الإيه؟ عن الأكابر، إنما إذا أخذ العلم عن الأصاغر فهذا أمر مؤذن بخطر، مؤذن بخطر. نعم، زي ما قلنا إحنا الآن إحنا بنقرأ في كتاب أدب يا أخوان صح؟ لكن دخل فيه معنا منهجنا ولا لا؟ ما نستطيع، كل واحد بتحرك بمنهج يعني احنا الان ولو واحنا شرحنا منظومة الشبراوي في النحو شرحناه بالعقيلة والمنهج ولا شرحناه كذا رفعا ونصبا وجرا وكل ودمتم؟ لا، انما نرفع من رفعه الله وننصب المجانيق على من نصبت الشريعة الأدلة عليه ونخفض ونجر جرا لا يقبله منعا بالصرف أن يجر بالفتحة أبدا، ليس ممنوعا من الصرف إنما يجر إلى القليب قليب الضلال، ثم نقف على رؤوسهم ونقول ها نحن قد وجدنا ما وعدنا الله عز وجل حقا، فهل وجدتم ما وعدكم الله عز وجل حقا؟ سئل عن قول لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، كما قلنا ده الأصل، لكن قد تجد الحدث الصغير الذي تربى في حلق العلماء زي ابن عمر رضي الله عنه، ذكرنا حديثه ولم نتمه، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة يسقط ورقها في حديثنا ما هي، فوقع ناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. ابن عمر لما تربى أخواني في هذه الحلق كان صلبا قويا متين البنيان، ولهذا من جميل أيضا المأثور في هذا أنهم قالوا كان عمر إماما في الاجتماع وكان ولده يعني ابن عمر إماما في الفتنة، إماما في الفتنة يعني إيه؟ يعني إماما في الاستقامة على المنهج في أوقات الفتن، ولهذا ما وجد مثل ما وجد لابن عمر رضي الله عنهما مع ما كان من أمور عظام، إلا أنه رضي الله عنه كان بطلا وأسدا. من ذلك لما كان ابن المطيع على المدينة في فتنة يزيد ودخل عليه رضي الله عنه، دخل عليه فقال ابن مطيع قد دفع وسادة، قال اجلس يا أبا عبد الرحمن، هات وسادة لأبا عبد الرحمن ودفع إليه، قال اجلس يا أبا عبد الرحمن، قال ما جئت لأجلس، ما جئت لأجلس، إنما جئت أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث في السمع والطاعة وعدم نقص البيعة. يجعل لكل يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة. وأيضا لما قال له في الفتنة لما لا تقاتل وكذا وهذا وهذا إلى آخره، فقال له ما يمنع أن أقاتل؟ قال ما يمنعك أن تقاتل، والحديث عند البخاري، قال يمنعني أن أقاتل أن الله حرم علي دم أخي، أن الله حرم علي دم أخي. قال لكن ألا تنظر الفتنة هذه؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وأنتم تقاتلون اليوم لتكون إيه؟ لتكون فتنة. لما استدلوا عليه بقول الله ها قاتلهم حتى لا تكون فتنة، فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، أما أنتم أن تقاتلون لتكون إيه؟ نعم. انظر إلى ابن عباس الذي تربى في حلق الهدى في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبر عن نفسه لما كان يأتي بيوت الصحابة فيتوسد البيوت ليوم إذا وقعت فتنة كان أول من نطق بالحق. انظر لابن عباس واحد ليس حزبا ولا معه عساكر ولا معه جنود ولا معه طلبة ولا معه أحد، واحد يفد على الخوارج يبلغون آلافا مؤلفة ليناقشوا مناقشة لم تكن معدة. والأثر رواه الطبراني حتى لما رأوا قالوا لا تجادلوا هذا الرجل، هذا رجل قرشي والله يقول، خلي بالك بل هم قوم خصموه دول بتوع جدل، لا تجادلهم ده رجل قرشي. وبعدين حتى ده لابس ايه حلة، يعني ثياب كده، هذه الانتقادات خلي بالك، الانتقادات ان رجل قرشي والانتقادات ان لابس حلة. دعوكم من هذه الاشياء، تعالوا الى المتين، متين العلم. المهم قالوا خلاص نناقشه، وقالوا نعرض عليه ثلاثة أمور، وقال طيب لو خرجتم من هذه تتوبون، وعرضوا عليه ثلاثة أمور وقد ذكرناها تكرارا، فأجاب رضي الله عنه عن كل واحدة جوابا، كل جواب يقول أخرجت من هذه، يقول نعم خرجت. طب وبعد هذا استجاب له البعض، ولكن إيه؟ ولكن لم يستجب الجميع. فلا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة. صار رجل بقى يعني مستوي العود، صار رجل خبيرا، صار فهمه مستويا بالغا الايه الأشد فيه. وبعدين مرت عليه هذه المسائل بكثرة، ورأى يعني أحوالا كثيرة في الناس، فهو يعطيك خلاصة ما عنده. ولهذا كانت ميزة دروس شيخنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كانت متميزة بهذا. الشيخ كانت تعليقاته قليلة، لكن هي التعليقات اللي بيقال عنها هنا الآن. هؤلاء الراسخون الذين إذا جاء الناس أمر من أمن أو الخوف وأذاعوا به وردوه إلى إيه؟ الذين يستنبطونه وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه. فكان هو رحمه الله تعالى ممن نحسبه من ذلك، يعطيك التعليق القليل ولكن حسبك به، حسبك به منهجا وسؤددا ورسوخا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلا يدخل عليه في علمه الشبهة، ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استدلال الحدث. ولهذا شوف مناقشة ده، أنا بنجيب أمثلة معاصرة والذي منثورة الحمد لله في علم السلفي بكثرة والله الحمد والمنة. شوف ماذا الشيخ الألباني في مناظرته مع التكفيريين، وانظر إلى مناظرته مع الجهاديين أيضا وعرض شبهات الجهاديين عليه، انظر كيف كان والحزبيين وغير هؤلاء، انظر كيف كان رحمه الله تعالى يجيب بالأثر ويجيب بالإيه ويجيب بالواقع مع الأثر. ومع السن والوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. زي مثلا تجد بعض الإخوة قد يكون عمره يعني ما زال مقبلا على الطلب، ولكن أول ما يعجب مثلا إخوانه به ويقول له مثلا أعطينا درسا أو كذا، خلاص ينسى بقى الطلب، لماذا يحضر بقى دروس المشايخ ودروس العلماء وكذا، خلاص هو بقى شيخ أصلا. وأصل نهاية المسألة أن يقال شيخ وقد قيل، فخلاص لما يحضر، لأن لو حضر هيقال هذا إيه قليل الرتبة، يعني لسه بيطلب علم وعنده 20 سنة لسه هيطلب علم، يبقى مش هنجلس له. فنظر إلى هذا، وهذه كثيرة موجودة عند كثير من الناس. وأيضا من صور ذلك أيضا التصنيف المبكر، ما لم تدعو حاجة ماسة إلى ذلك، أيضا التصنيف المبكر، فإن الإنسان قد يصاب بالغرور والعجب ما لم تكن تربيته إيه؟ تربية قوية. لما الواحد يجي يبص لنفسه مثلا له مثلا 15 كتب في السوق وهو لسه إيه؟ في البداية، إلا أمر مثلا مسألة مسألتين باستشارة مشايخه وعلماء الذين يدرس عليهم، قد يكون هذا باب إذا عرف شيخك أو عرف عالمك أهليتك في هذا لا بأس، لكن أن يكون هذا منهجا قائما لا، وأن الإنسان يستعجل هذه الأمور لا. ولهذا قالوا يعني كان شيخنا الشيخ الأطرم يقول لنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما صنف تقريبا إلى بعد 50 من عمره، ولهذا كانت كتابات كانت كلمات ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتبه كانت كلماته إيه؟ كانت كلماته منهجا مستقيما ينم عن رسوخ عالي جدا. انظر إلى مصنفات ابن باز، إلى مصنفات العثيمين، لولا ما كتب من شروحاته رحمه الله تعالى وفرغ من شروحاته، لكن انظر إلى ما كتبه هو بيده، وحتى أكثر ما كتبه كان للمعاهد العلمية زي الأصول وزي الحديث وزي مقدمة في التفسير، كل هذا كان للمعاهد العلمية يطلبون منه وضع منهج يعني. فالإنسان ما يتعجل هذا، ما يتعجل هذا ولا يغتر، وهذه نصيحة مهمة جدا انتبهوا لها. يعني الأمور الطارئة واخد بالك أو المستثنيات لا تأخذ أحكام العمومات، العمومات إنك ما تطلب هذا الأمر لا الترأس ولا التوجه ولا التصنيف ولا التأليف حتى يستوي عودك، حتى يستوي عودك وتعرف ما الذي صنفته. مش يجي واحد مثلا يعرض عليك كتابك، يعني زي بعضهم كتب كتابا ويعرض عليه ألا أنت قلت إجماعات، ده أنت نقلت في كتابك إجماعات، اقرأ علينا هذه فين الإجماع المعلل وكذا، يقول لك أنتوا معاكم طبعة إيه؟ أصل الطبعة، الطبعة الطبعة في القلب، طبعة في القلب، طبعتك أنت دار مش عارف إيه ولا دار إيه، الصفحة 200 هنا صفحة 500 هنا، الذي أودعته في كتابي هو ما في قلبي، ما في ذهني، ما في محفوظي، وأنا بحتاج كتابي أقرأ منه، أنا أقرأ من كتاب السلف. أما كتابي هذا الذي قرأته عشته عرفته علمته حبرته عشته مع كل لفظة فيه، لما تقول يا ست طبعة على كل انتظروا مش عارف الحلقة كذا بأرد، لا ما ترد على طول، ده انت بيشكك في ميراثك، بيشكك في ميراثك، فلابد أقول لك هذا وهذا نعم نعم نقول هذا. ساق بسنده عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال في كتاب عن ربيع بن سليمان قال سمعت الشافعية وذكر من يحمل العلم جزافا فقال هذا مثل حاصب ليل يقطع حزمة حطب فيحملها ولعل فيها أفعى فتلدغه وهو لا يدري. يا سبحان الله، حزمة حطب عندك جمعت من هنا وهناك ولكن لعل فيها أفعى تلدغك لأنك ما بلغت درجة الرسوخ، فممكن تجيب وانت بتجمع تجيب شبهة من هنا وشبهة من هنا وشبهة من هنا فتحمل في طيات هذا إيه. ولهذا إخواني العلم طريق واحد معروف، شوف احفظ الأصول والزم حلق المشايخ وتثني الركب عندهم، ده العلم. فكر بقى انت تصدر امتى كذا، ده بعدين بعدين، لا تفكر يوما ما، يعني لا تتصور انك تجلس على كرسي حال طلبك، ما تتصور هذا، ما تتصور، ولا يخط بنانك كتابا، ما تتصور هذا، حتى يكون المجال فسيحا أمام طلبك ولا يكون هناك إيه؟ شيء من القواطع التي تقطع عليك الطريق. إن جاءك شيء من هذا في الطريق باستشارة شيخك لا بأس ولا حرج، لكن هذا هو الأصل. قال الربيع يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين، قال الربيع يعني الذين لا يسألون عن الحجة من إيه؟ من أين، دي الأفاعي التي تكون حالة الطلب والمنهجية، لا يسأل عن حجة من أين، سبحان الله، فضلا بقى أنه يصنف ثم يسأل عما صنف فيقول إيه، فيقول كذا وكذا. وأنا ما أدري سبحان الله، يعني بعض هؤلاء لا يفهمون، ما أدري بأي لغة نخاطب يا أخوان، بأي لغة نخاطب والله ما ندري. يعني بعضهم ما بتكلم عن الموازنات فيقول لك إيه، زي مثلا ما أحدهم بيثني على كتابي ويرد عليه، تم ايدي موازنات، انا ما ادري كيف يفهمون هؤلاء. احنا بنثني على كتابك الحق الذي فيه مستغلين ذلك في الرد عليك، ده نحن نقسم ظهرك بكتابك، سبحان الله عجيب، يعني عجيب. يعني لما تيجي تتكلم مثلا الاشعري وبيرد على المعتزلي ويثبت سبع صفات، اما تقول له تعالى اثبتوا كل الصفات كيت وكيت 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 وكيت، طيب لما لا تثبت سائر الصفات بمقتضى هذه القاعده؟ طب انت ترد على المعتزله بنفس الرد الذي لم يثبتوا به السبع صفات، نلزمك باثبات سائر الصفات. لما نقول هذا يبقى احنا بنثني على الاشاعره، دي قاعده موازنات سبحانك. المشكله فعلا ما تدري كيف تخاطب، ما تدري كيف تخاطب. انما حينما يرد عليك فيقال كتابك هذا فيه من الحق كيت وكيت وكيت، وهذا كتاب كذا وفيه من الحق صح فيه من الحق، احنا ما نستطيع نقول على الباطل على الحق باطلا ابدا، ولكن نقول لك، نقول لك فسر لنا هذا. أهو زيغ في القلب أو جهل في العلم؟ إن كان جهلا قل أنا جاهل، إن كان زيغا قل أنا زيغ، إن كان تقول أنا أقصد فلماذا لم تضع ما قصدت؟ هل أنت ذكرت في كل إجماع تنقله وأنا قصدي بهذا الإجماع أنه معلل بكيت وكيت وكيت وكيت، ولكن ليس هناك إجماع مطلق على الخروج على الحاكم الظالم مثل ما تؤصل أنت الآن، لماذا لم تقل هذا في الكتاب وتبين هذا؟ تقول نسيت أو تقول تركت؟ إخواني بارك الله فيكم. طيب قال الربيع معلقا على كلام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين، هذا حاطب ليل الذي لا يسأل عن الحجة من أين، يبقى إيه ملتزما قول شيخه، خلاص ما يسأل من أين أخذ ولا من أين قال ولا من أين كذا، إنما يأخذ الدليل أن شيخه هو الذي قال، هذا هو الدليل. وساق بسنده عن محمد بن حسن بن ريد قال سئل بعضهم متى يكون الأدب ضارا، قال إذا نقصت القريحة وكثرت الإيه الرواية. أي نعم، إذا نقصت الملكة ونقص الرسوخ الذي به تكتب وكثرت الإيه الرواية. ساق بسنده أيضا عن أبي الحسن محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال قال لنا أبو العباس ابن عقدة يوما وقد سأله رجل عن حديث فقال أقل من هذه الأحاديث فإنها لا تصلح إلا لمن علم تأويلها، فقد روى يحيى بن سليمان عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول كثير من هذه الأحاديث ضلالة، لقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها صوتين وأني لم أحدث به. طبعا ده مراد على خلاف ما يكون ظاهرا عند بعض الإخوة، المراد من هذا هو من يحفظ بعض النصوص ويحمله على غير محاملها، أو يأخذ نصوص فيها الشبهات فينثرها في الناس فيضر الناس أكثر مما يصلحهم. ولهذا الحسن أنكر، الحسن البصري وهو تابعي، أنكر على أنس بن مالك رضي الله عنه تحديثه الحجاج بحديث العرانيين، يعني هو ناقص وعمال يدبح مش ناقص، واخد بالك، عشان تحدده بحديث العرانيين. فهذا انما اراد به مالك رحمه الله تعالى الى حديث اللي قد يكون فيها شبهة فيها تعارض في الظاهر الى اخره. نعم، يؤيد هذا ما قاله ابن وهب رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك لولا ان الله انقذني بمالك والليث لضللت. ابن وهب يقول لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. فقيل له كيف ذلك؟ فقال أكثرت من الحديث فحيرني، يعني هناك أحاديث تحتاج إلى فهم استنباط، حيرني هذا، فكنت أعرض على مالك والليث فيقولان خذ هذا ودع هذا، خذ هذا ودع هذا، هذا عليه العمل، هذا ليس عليه العمل، هذا ضعيف، هذا صحيح، هذا الجمع بينه وبين الآخر كذا وكذا. وأيضا الشافعي رحمه الله تعالى كان لا يأنف أن يقول الإمام أحمد كما في مناقبه البيهقي أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني، إن شاء كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. إذا كان صحيحا. فإذا المراد بكلام مالك هنا هو إيه؟ ليس أن أنا أتعلم الأحاديث وكذا، ولكن احذر احذر، فإن هناك بعض الأحاديث قد تكون من المتشابه التي يكون ظاهرها التعارض، فلا يقوى الإنسان على الجمع بينها وبين الأحاديث المحكمة فيهلك بسبب ذلك، فيهلك بإيه؟ بسبب ذلك. قال: ولعله يطول عمره فتنزل به نازلة في دينه يحتاج أن يسأل عنها فقيه وقته، وعسى أن يكون الفقيه حديث السن فيستحي أو يأنف من مسألته. ده يعني العلة لماذا نطلب العلم في الصغر قبل أن تكبر أسناننا فقد نستحي. يقول: ولعله يطول عمره، زي مثلا بعض إخواننا في بعض أماكن، يعني هو مثلا صحيح بقاله 30 سنة الحمد لله على السنة وصاحب ليحة وقائم على دعوة وكذا، لكن ما تعلم، ما كان يتعلم، يعني هو واقف مكانه. نعم قائم على مصلحة المسجد، يروح ويجي وأيتام وواء إلى آخره. فجي مثلا طلبة علم الآن صغار، ممكن يكون واحد عنده 20 سنة، يعني ما أدرك عمر استقامته على السنة، يعني كل عمره مثلا 20 سنة، يعني أقل من عمر لحيته، هو أقل من عمر لحيته. فيأتي طبعا علمه الله، فيأتي يعلم فيقول: لا أنا وأنا وأنا، أين أنتم وأنتم. وهذه أكثر المشاكل اللي بيحصل في مساجدنا، إنما بسبب هذا: أنتم لسه عيالة والمبارح، أنتم أنتم أنتم. لا، كما يقال للصغير هذا: وقر الكبير واحفظ له قدمه، واحفظ له يعني طول عمري على السنة. فكذلك يقال للكبير: افرح بهذا الصغير أن يكون في مسجدك من تعلم ويعلم، والحمد لله. كل منهما لابد أن يراعي حق الإيه؟ حق الآخر. نعم. ولهذا يقول: عسى أن يكون الفقيه حديث السن فيستحي أو يأنف من مسألته. يقول: أنا أسأل هذا؟ أنا ما أسأله، أنا راجل بقالي 30 سنة ملتحي، أسأل هذا؟ ويضيع أمر الله في تركه تعرف حكم نازلته، فيعمل على خلاف الشرعي. ساق بسنده عن بلال بن يحيى أن عمر قال: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استحصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. طالما أن الحق وأن الحديث وأن العلم يأتي من الكبير، طبعا الصغير يقول سمعنا وطعنا، لكن إذا جاء من الصغير إلى الكبير سوف يأنف الإيه؟ سوف يأنف الكبير. فإن أدركه التوفيق من الله عز وجل وسأل الفقيه الكبير هذا، يعني وسأل الفقيه أن يكون بحضرته، لم يأمن أن يكون بحضرته من يدري به ويلوم على عجزه في مقتبل عمره، إذ فرط في التعليم فينقلب حينئذ واجما وعلى ما سلف من تفريطه نادما نادما. إذا أمن يعني بقى تغلب على نفسه واسأل الفقيه الصغير، فإنه لا يأمن أن يكون في حلقة هذا الصغير إيه؟ من يلومه بقى له: تعالى أنت بتسأل صغير، ده أنت وأنت وضيعت عمرك وضعت كذا وكذا وكذا. فإذا هو لا يأمن الملامة من هذا إن سأل، أو لا يأمن أن يعمل بالجهل إذا لم يسأل. فهو يتردد بين قبيحتين: قبيحة أن يسكت عن أن يسأل من هو أصغر منه، أو قبيحة أن يلام من هذا الإنسان الذي قد يعتبر هذا إيه؟ نقصا. ولكن طبعا ليس هذا نقصا، الإنسان يسأل عن أمر ديني ولو لامه الناس. طبعا لو لامني الناس إيه يعني؟ لو لامني الناس ما أمتنع أن أسأل. الصحابة كانوا يرجعون لعائشة يا إخوان، الصحابة على جالة القديم كانوا يرجعون لعائشة: عائشة مات النبي ولها من العمر كام؟ 18 سنة. كان يسأله الصحابة ويرجع إليه الصحابة رضوان الله عليهم. وأنتم تعلمون اجتماع الأمة حول ابن عباس وحول ابن عمر، تلقت الأمة حديث جابر وهو أيضا من صغار الصحابة في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الإنسان ما يستحي ما يستحي. ساق بسنده عن محمد بن عبيد قال: جاء رجل وافر اللحية إلى الأعمش فسألوه عن مسألة من مسائل الصبيان يحفظها الصبيان، فالتفت إلينا الأعمش فقال: انظروا إلى لحيتي تحتمل حفظ 4000 حديث، ومسألته مسألة الصبيان. يقول الأعمش، طبعا الأعمش يريد أن يعلم الناس يعني انتبههم، هذا لحيته تتحمل كم؟ تحتمل حفظ 4000 حديث. يعني المنظر هذا ليس بالقليل على رجل يحفظ 4000 حديث، بل 8000 حديث. ولكن انظروا، يسألوا عن مسألة الايه؟ الصبيان. لم يكن قصد الأعمش من هذا أنه يقلل من قدر الرجل، وإنما أراد أن يعلم تلامذة انتبهوا خذوا العلم من الآن وتبحروا. انظروا إلى هذه المسألة، شوف مسألة بيسأل في مسألة الصبيان، ومع ذلك زي الآن يا أخوان، إحنا نستبعد ليه الآن؟ خذ مثلا سؤالا بيعرفه صغار أبنائنا، أول ما ينطق بنعلمه إياه، أين الله؟ يقول في السماء على العرش استوى، أليس كذلك؟ تمام. اسأل هذا دكاترة جامعات، أين الله؟ وانتظر الجواب، سترى العجب العجاب، سترى العجب العجاب، أين الله؟ سؤال بسيط جدا. طيب قل له ما معنى لا إله إلا الله؟ إيه معنى لا إله إلا الله؟ واسمع الجواب، إيه معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ واستمع الجواب، تجد عجبا في هذا. وليعلم أن الإكثار من كتب الحديث ورواته لا يصير بها الرجل فقيها، إنما يتفقه باستنباط معانيه وإنعام التفكر فيه. في فرق بين أن يكون واحد راوية فيروي النص والألفاظ وهو ضابط لذلك، وبين الفقيه الذي يستنبط من هذه الأحاديث فقهاها فيكون جميعا بين الرواية والإيه والدراية، بين اللفظ وبين المعنى. ولعل هذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، وذكر ثلاثة طوائف، وذكر ثلاث طوائف، طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وطائفة قبلت الماء فأمسكته ولم تنبت شيئا، وطائفة ما قبلت الماء ولا أنبتت الإيه الكلى. الأولى مثلوا لها بالمحدثين الذين يعرفون المعاني، والآخرة بمن يتوقف على حفظ الألفاظ حتى ينفع الله عز وجل الناس بها، والثالثة التي أعرضت عن هذا وذاك ورضيت لنفسها بالجهل. ساق بسنده عن محمد بن إسماعيل الأصبهاني بمكة قال حدثنا مصعب الزبيري قال سمعت مالك بن أنس قال لابني أخته أبي بكر وإسماعيل ابني أبي أويس أراكما تحبان هذا الشأن وتطلبان. طبعا إسماعيل ابن أبي أويس هذا من رجال البخاري. قال نعم. قال إن أحببتما أن تنتفع به وينفع الله بكما فأقل منه وتفقها، يعني ليكن فرحكما بفقه الحديث أعظم من فرحكما بالإيه بلفظه. وكان ممن يمثل هذا مالك رحمه الله تعالى، فقد كان مالك رضي الله عنه بحرا في هذا، في إتقان اللفظ فهو الثقة الثبت الحجة، وفي فهم المعنى فهو الفقيه. ساق بسنده عن إسماعيل بن أمية عن الأعمش قال لما سمعت الحديث قلت لو جلست إلى سارية أفتي الناس، قال فجلست إلى سارية فكان أول ما سألوني عنه لم أدري ما هو. أنا نعم أحفظ يعني آلاف الأحاديث، لكن لما سألوني عن فقه هذه الأحاديث ما أدري ما هو، فيبقى عنده الحديث ولكن عاجز عن أن يستنبط إيه منه. يعني مثلا لو جينا واحد يحفظ مثلا 100,000 حديث ولا يتفقه، قلنا له رجل جمع امرأته في نهار رمضان، قال ايوه نعم، هل على المرأة كفارة؟ اليوم على طول بقى الكمبيوتر شغال يجيب من رقم واحد لرقم 100,000 لا يجد نصا واحدا فيه ان المرأة عليها كفارة ولا ما عليهاش كفارة، فيقول لا ادري لا ادري. ليه؟ لانه لم يفقه ما في الحديث، هيقف عند هذا. نعم. طيب وساق بسنده عن خلاد قال ابن خلاد أبو عمر أحمد بن محمد بن سهيل قال حدثني رجل ذكره من أهل العلم قال ابن خلاد وأنسيت أنا اسمه وأحسبه يوسف ابن الصاد قال وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف بن سالم في جماعات يتذكرون الحديث الروايات والأسانيد والطرق فسامعتهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواه فلان وما حدث به غير فلان قالت بس هذه بغيتي فسألتهم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غاسلة امرأة حائض هتغسل ايه تغسل النساء اذا ماتت المرأة قامت بتغسيلها يصح هذا ولا ما يصح فلم يجبها احد منهم وجعل بعضهم ينظر الى بعض فاقبل ابو ثور فقال له عليك بالمقبلي قالوا لها عليك بالمقبلي فالتفتت إليه وقد دنا منها فسألته فقال تغسل الميتة لحديث القاسم عن عائشة يبقى عنده الحديث ولا ما عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما إن حيضتك ليست في يدك ليست في يدك ولقولها كنت أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وأنا حائض قال أبو ثور فإذا فرقت رأس الحي فالميت أولى به فقالوا نعم رواه فلان وحدثناه فلان ويعرفونه من طرق كذا وخاضوا في الطرق فقالت المرأة فأين كنتم إلى الآن الآن استنفروا الجهود لما ذكر الحديث استنفروا بقى ما هذا اللي عندهم كده قال وإنما أصرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن على المحدثين الجاهلين أصول الفقه وأدلته في ضمن السنن مع عدم معرفتهم بمواضعها فإذا عرف صاحب الحديث بالتفقه خرست عنه الألسن وعظم ما حل في الصدور والأعين وخشي من كان عليه يطعن إي والله يا أخوان يعني مثلا لما يكون عندي 100,000 حديث ولا أعرف أخرج على الحاكم الظالم ولا ما أعرف ولا ما أخرج أما يكون عندي 100,000 حديث ولا أعرف الحزبية حرام ولا حلال مثلا ما الفائدة ما هي الفائدة وساق بسنديه عن محمد بن العرجي العسكري قال سمعت مسلما الجرمي قال سمعت وكيعا يقول لقيني أبو حنيفة فقال لي لو تركت كتابة الحديث وتفقهت أليس كان خيرا قلت أفليس الحديث يجمع الفقه كله قال ما تقول في براءة ادعت الحملة وأنكر الزوج فقلت لو حدثني عباد بن منصور عن عكرمة علي بن عباس رضي الله عنهما شبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بالحمل لاعن يعني أثبت اللعان بالحمل فتركني فكان بعد ذلك إذا رآني في طريق أخذ في طريق إيه آخر هو أراد أن يوقعني فإذا بي على طول حدثني وإيه وأخبرني وهذا الغالب الحمد لله على محدثي الأمة الغالب عليهم هذا التفقه وكيع قال غير مرة يا فتيان تفهموا فقه الحديث فإنكم إن تفهمتم فقه الحديث لم يقهركم أهل الرأي هو يقول بمقتضى قاعدة أو أصل أو كذا وأنت تقول بمقتضى النص ولهذا يا أخواني لا يمكن ما غلب من تمسك بالنص وما غلب من رجع إلى النص يجيب ابنك يمين شمال قل له النص قال النبي كيف تفهم قول النبي هذا ايتيني بحدثنا واخبرنا انا ايتيني بحدثنا واخبرنا لا تقول الواقع واصلي وفصلي ومصلحة ومفسدة واقتناص الفرص ودعنا من هذا كل اقتناص الفرص في الشريعة والمصالح والمفاسد في النصوص لان الشريعة لا يمكن ان تدل على ما فيه مفسدة تقول هذه مفسدة وهي مصلحة او مصلحة وهي مفسدة والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات الا وقد كمل الدين وتمت النعمة والحمد لله ساق بسنده أيضا عن علي بن خشرم المروزي قال سمعت وكيعا يقول أصحاب الحديث لو أنكم تفقهتم الحديث وتعلمتموه ما غلبكم أصحاب الرأي ما قال أبو حنيفة في شيء يحتاج إليه إلا ونحن نروي فيه بابا وقال رحمه الله تعالى ولابد المتفقه من أستاذ يدرس عليه من أستاذ يدرس عليه ويرجع في تفسير ما أشكل إليه يبقى احنا أخواني لابد من الإيه لابد من المعلم لابد من الشيخ أمران ما اختلف فيهما من كتب في أدب الطلب الرحلة والطلب على المشايخ ويتعرف منه طرق الاجتهاد وما يفرق به بين الصحة والفساد. وسق بسنده عن بعض الكوفيين قيل لأبي حنيفة في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس؟ قالوا لا. قال لا يفقه هؤلاء أبدا، مستحيل يفقه طالما ليس لهم إيه؟ رأس. ساق بسنده عن أبي نعيم قال كنت أمر على زفر وهو محتب بثوب فيقول يا أحول تعالى حتى أغرب لك أحاديثك فأريه ما قد سمعت، فيقول هذا يؤخذ به وهذا لا يؤخذ به، وهذا هنا ناسخ وهذا منسوخ. هؤلاء المغربلون أئمة السلف رحمهم الله تعالى عرفوا سقيم حديث رسول الله من صحيح، وميزوا هذا من ذاك في فقه عجيب وصبر عظيم، فرحم الله أئمة السلف. جاء رجل الأعمش فسأله عن مسألة وأبو حنيفة جالس، فقال الأعمش يا نعمان قل فيها، فأجابه. فقال الأعمش من أين قلت هذا؟ فقال من حديثك الذي حدثتناه. قال نعم نحن صيادلة وأنتم أطباء. ساق بسندي عن عبيد الله بن عمرو قال كنا عند الأعمش ويسأل أبو حنيفة عن مسائل ويجيب أبو حنيفة، فيقول له الأعمش من أين لك هذا؟ فيقول أنت حدثتنا عن إبراهيم بكذا وحدثتنا عن الشعبي بكذا. قال فكان الأعمش عند ذلك يقول يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الإيه؟ الصيادلة. ساق بسنده أيضا عن عطية بن بقية قال لي أبي كنت عند شعبة ابن الحجاج إذ قال لي يا أبا محمد إذا جاءتكم مسألة معضلة من تسألون عنها؟ قال قلت في نفسي هذا رجل قد أعجبته نفسه. قال قلت يا أبا بسطام توجه إليك وإلى أصحابك حتى تفتونا. قال فما كان إلا هنيها إذ جاءه رجل فقال يا أبا بسطام رجل ضرب رجلا على أم رأسه فادعى المضروب أنه انقطع شمه. قال فجعل شعبة يتشاغل عنه يمينا وشمال، رجل ضرب رجل على أم رأسه فادعى المضروب أنه إيه؟ أن انقطع شمه. طبعا ما كانش بقى عندهم هنقول بقى أجهزة لقياس الشم وأجهزة لقياس صحيح، بدون أجهزة تعمل إيه؟ وراجل بقى كان معدش بشم فادعى المضروب أنه انقطع شمه. قال فجعل شعبة يتشاغل عنه يمينا وشمالا، يعني عامل أنه ما سمعش، يعني شعبة يعني أنه ما سمعش، تشاغل يمينا وشمالا. فأومأت إلى الرجل أن ألح عليه، لح وراه. فالتفت إلي وقال أبا يحمد ما أشد البغي على أهله؟ لا والله ما عندي فيها شيء ولكن أفتيه أنت. قال قلت يسألك وأفتيه أنا؟ قال فإني قد سألتك أنا الآن اللي بسألك. قال قلت سمعت الأوزاعي والزبيدي يقولان يدق الخردل دقا بلغا ثم يشم، فإن عطس كذب وإن لم يعطس صدق. قال جئت بها يا فقيه؟ والله لا يعطس رجل انقطع شمه أبدا. انتهت رسالته رحمه الله تعالى. وهذه الأبيات للشيخ تقي الدين وجد بخطيف القاعة التي مات فيها مكتوبة بفحم خطه رحمه الله. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عنده يأتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يد وليس له دونه مولا يدبرني، ولا شفيع إلى رب البريات إلا بإذن من الرحمن خالقنا هو الشفيع كما جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريكا أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له مما يعاونه كما يكون لأرباب الرايات، والفقر لي وصف دائم أبدا كما الغنى وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من دون خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي، والحمد لله ملك الكون أجمعه بما كان فيه وما من بعده ياتي، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.